نقرأ بنعمة الله من كلمة الله، أولا من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الثالث وابتداء من العدد السابع. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. أنا عارف أعمالك، هآنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. هآنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هآنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك، لأنك حفظت كلمة صبري. أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي، واسمي الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ثم نقرأ أيضا من إنجيل لوقا الأصحاح الحادي عشر وابتداء من العدد الخامس والأربعين. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال: وويل لكم أنتم أيها الناموسيون، لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم. إذن تشهدون وترضون بأعمال آبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. لذلك أيضا قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون، لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت. نعم أقول لكم إنه يطلب من هذا الجيل. ويل لكم أيها الناموسيون، لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم. ننحني للصلاة. يا أبانا السماوي، ما أجمل أن نجلس عند موطئ قدميك في هذا الصباح المبارك. جئناك يا إلهنا فارغين، جائعين، محملين بمشاكل ومتاعب، لكننا نثق يا إلهنا أننا إذ نلتقي بك سوف تفتح عقولنا وعيوننا وقلوبنا لسماع كلمتك، فتشبعنا وتروينا وترفع عنا مشاكلنا. سيدنا نحن نسأل هذا في اسمك، آمين. عن أكثر من مفتاح، هناك مفاتيح متعددة في كلمة الله، أرجو أن أضع بعضها أمامكم في هذا الصباح. والمفتاح الأول قرأنا عنه في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الثالث وفي العدد السابع، إذ يقول: هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. والمفتاح الثاني نقرأ عنه في إنجيل لوقا الأصحاح الحادي عشر والعدد الثاني والخمسين. يقول المسيح: ويل لكم أيها الناموسيون، لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة. وقرأنا عن مفتاح داود، ثم نقرأ عن مفتاح المعرفة. وفي إنجيل متى الأصحاح السادس عشر والعدد التاسع عشر نقرأ عن مفتاح آخر هو مفتاح ملكوت السماوات، إذ يقول المسيح لسمعان بطرس: وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. وفي سفر الرؤيا الأصحاح الأول والعدد الثامن عشر نقرأ عن مفتاح آخر هو مفتاح الهاوية والموت، يقول: أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. وأخيرا في سفر الرؤيا في الأصحاح العشرين وفي العدد الأول نقرأ عن مفتاح مشابه، إذ يقول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. أمامنا إذن أربعة مفاتيح قد تتشابه في بعض الأوجه، لكنها تقدم لنا أكثر من معنى وأكثر من قيمة. المفتاح الأول هو الذي قرأنا عنه في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعدد السابع، وهو مفتاح داود. هذا يقوله القدوس الحق أي المسيح: الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. إن أردنا أيها الإخوة أن نعرف الخلفية لهذا المفتاح، فدعونا نرجع إلى سفر إشعياء في الأصحاح الثاني والعشرين، وابتداء من العدد الثاني والعشرين يقول الله، فلنبدأ من العدد العشرين: ويكون في ذلك اليوم أني أدعو عبدي اليقيم ابن حلقية، وألبسه ثوبك وأشده بمنطقتك وأجعل سلطانك في يده، فيكون أبا لسكان أورشليم ولبيت يهوذا، وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه، فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح، وأثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه، ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه، الفروع والقضبان، كل آنية صغيرة من آنية الطصوص إلى آنية القنان جميعا. في ذلك اليوم يقول رب الجنود: يزول الوتد المثبت في موضع أمين، ويقطع ويسقط، ويباد الثقل الذي عليه، لأن الرب قد تكلم. فكان الله كان قد أقام اليقين ابن حلقية ليكون خادما في هذا البيت، في هذا المكان، وأعطاه مع هذه الخدمة، أعطاه السلطان، أعطاه مفتاح بيت داود، المفتاح الذي يفتح به البيت ولا يستطيع أحد أن يغلق ما فتحه هو، وإن هو أغلق فما من أحد يستطيع أن يفتح. إلا أن هذا الامتياز وهذه المسؤولية أخذت فيما بعد من اليقين. ويتحدث المسيح ابن داود الحقيقي أو داود الحقيقي الذي يرمز إليه داود في العهد القديم. يتحدث المسيح أنه هو القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. أغلب الظن أن هذا المفتاح يتناول بصورة أكثر من أي شيء آخر، يتناول المواعيد الخاصة بذلك الشعب القديم، شعب اليهود، وأنه إن أراد المسيح أن يتمم هذه المواعيد وهو قطعا متممها، فما من قوة تستطيع أن تقف ضد إتمامها، وإن هو أغلق فما من شخص يستطيع أن يفتح ما أغلقه هو. إلا أن هذا المفتاح الذي في يد المسيح يمثل أكثر من هذا، يمثل سلطانه على كل هذه الحياة، على كل هذا العالم، لأنه قد قال: قد دفع إلي كل سلطان ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض. هو صاحب كل السلطان، هو الذي يستطيع أن يفتح، ولا تستطيع قوة كائنة ما كانت أن تغلق ما فتحه. وهو إن أغلق فما من شخص وما من قوة تستطيع أن تفتح ما أغلقه هو. أيها الأخوة، دعونا نتذكر هذه الحقيقة عن سيدنا: إنه صاحب السلطان. قد يبدو ضعيفا بعض الوقت في نظر الناس، في نظر غير الكاهنين، لأنه وديع قد يتصورونه ضعيف، لأنه محب قد يتصورونه بلا قوة، لأنه قد تنازل وجاء إلى أرضنا من أجلنا، فإنهم قد يتصورونه مغلوبا على أمره. وهيهات، إنه صاحب السلطان، ولا يستطيع كائن من كان أن يقف أمامه. إن هو فتح أمامك بابا للنجاح فكل أعدائك لا يستطيعون أن يغلقوه، إن هو فتح أمامك بابا للخدمة فكل محاولات العالم لأن تفشلك في الخدمة لن تقوى على ذلك، بل هي ستزيد خدمتك نجاحا. إن هو فتح أمامك بابا للتضحية أو للشهادة فإن أحدا لا يستطيع أن يغلق هذا الباب. وفي الوقت نفسه إن هو أغلق هذا الباب، أي باب، فمهما حاولت أنت أو حاول غيرك فإنك وغيرك لن تستطيع أن تفتحوا هذا الباب الذي أغلقه. أيها الإخوة، دعونا نتذكر هذه الحقيقة عن إلهنا، عن سيدنا، عن مخلصنا: إنه القوي الجبار. وإن كانوا اليوم لا يدركون تماما قوته، وإن كانوا لا يذكرون عنه إلا صلبه، فسيأتي يوم فيه تنحني كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح رب. ودعوني أتقدم بكم لكي لا أطيل عليكم إلى المفتاح الثاني الذي هو مفتاح المعرفة، ونقرأ عنه في إنجيل لوقا الأصحاح 11 والعدد 52. قال المسيح للناموسيين: ويل لكم أيها الناموسيون، لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم. والمسيح هنا يتحدث عن الناموس. الناموسيون أخذوا الناموس وعرفوا الناموس، لكنهم جعلوا أحكام الناموس صعبة على الناس، هم لم يتمموا الناموس ومنعوا غيرهم من أن يتمموه، هم أخرجوا أنفسهم من تحت طائل الناموس بأن أصدروا فتاوى بها يستطيعون أن يتحرروا من مطالب الناموس. فمطالب الناموس مبادئ أساسية، من بينها مثلا أن تحفظ يوم السبت. الناموسيون والفريسيون أخذوا يفصصون هذه المبادئ ويقولون: كيف يحفظ السبت؟ ومتى يكسر السبت؟ إلى أي مسافة تستطيع أن تمشي بغير أن تكسر السبت؟ ما الذي يمكن أن تلبسه ولا تكسر السبت؟ وهكذا خففوا على أنفسهم مطالب الناموس وصعبوها على غيرهم. ويقول المسيح: ويل لكم
لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموه. أي أن مفتاح المعرفة هو الناموس. وما الذي عرفنا به الناموس؟ في رسالتي إلى أهل رومية يقول بولس الرسول: لأن بالناموس معرفة الخطية. الناموس مفتاح المعرفة لأنه يعرفنا بالخطية، لأنه لو لم يكن الناموس قد قال: لا تقتل ما عرفت القتل، هكذا وبهذا المعنى تحدث بولس الرسول. إن الناموس كشف لي عن خطيتي، كشف لي عن عجزي، كشف لي عن أني لا أستطيع أبدا أن أرضي الله وأن أتمم مطالبه التي أعلنها في الناموس. لو لم يكن هناك ناموس لعلي كنت أحاول أن أطمئن نفسي أني في نظر الله مقبول وبار. أما وأنه قد وضع أمامي مبادئ ووضع أمامي مطالب، فإنني إذ حاولت أن أتممها ففشلت اكتشفت عجزي. الناموس عرفني الخطية، والناموس عرفني نفسي وعجزي. والناموس أو كلمة الله، إن نحن تحدثنا اليوم عن مفتاح المعرفة فهو ليس فقط الناموس لكنه كلمة الله، فإن كلمة الله تعرفني الخطية، عجزي، ثم هي تعرفني محبة الله، هي تعرفني طبيعة الله. إن كلمة الله عرفتني طبيعتي، أنها طبيعة فاسدة شريرة عاجزة عن أن ترضي الله. ثم هي تعرفني طبيعة الله، أن الله محبة. من أين كان يمكن أن أعرف هذه الحقيقة عن الله؟ إن الطبيعة لا تحدثني بوضوح عن محبة الله، هي تحدثني بوضوح أكمل عن قدرته وعظمته وحكمته، لكني لا ألمس صورة ولا أرى صورة واضحة لمحبة الله في الطبيعة. لا أرى ذلك في الفيضانات والبراكين والزلازل والحروب والقتال، لكن كلمة الله عرفتني أن الله محبة، فتحت لي بهذا المفتاح، مفتاح المعرفة، عرفتني حقيقة الله، طبيعة الله، أن الله محبة. ثم إن هذه الكلمة مفتاح المعرفة عرفتني طريق الخلاص. من أين كان يمكن لي أن أعرف كيف أخلص؟ الكل في كل مكان يقول: بجهادك، بمحاولاتك، بتقواك، بصلواتك، بأصوامك، بإحساناتك، بأعمالك الحسنة تستطيع أن ترضي الله وتستطيع أن تعادل خطاياك. لكن ليس هكذا طريق الخلاص. طريق الخلاص، فطريق الخلاص كما عرفني به مفتاح المعرفة، هو ليس بعملي أنا، ولكن بعمل المسيح عني ولأجلي على الصليب. من أين كان يمكن أن أعرف ذلك؟ إن كلمة الله هي مفتاح المعرفة، عرفتني نفسي وشري وعجزي، عرفتني إلهي، عرفتني محبته وتضحيته، وعرفتني الخلاص الذي قدمه لي مجانا لأنه دفع الثمن كله عني. ثم آتي بكم إلى مفتاح آخر في سفر أعمال الرسل، أو قرأنا عنه من قبل أعمال الرسل في إنجيل متى الأصحاح 19، الأصحاح 16 والعدد 19. وهذه كلمات أسيء فهمها على مدى عصور كثيرة. هذا المفتاح هو مفتاح ملكوت السماوات. في إنجيل متى الأصحاح 16 وفي العدد 19 يقول المسيح لبطرس: وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. أيها الإخوة، دعونا ندرك هذا المعنى، لأني كما قلت كان هذا هذه الكلمات كانت بسبب سوء فهمها أساسا لخلافات طائفية كبيرة، وأساسا لعقائد خاطئة. دعونا أولا نعرف ما هو ملكوت السماوات. ملكوت السماوات ليس هو الكنيسة، ملكوت السماوات ليس هو ملكوت الله، ملكوت السماوات هو دائرة كل الذين يعترفون أنهم ينتمون إلى المسيح واعتمدوا للمسيح، من بينهم المؤمنون ومن بينهم غير المؤمنين. دائرة ملكوت السماوات هي تلك الشبكة التي تحدث عنها المسيح، وألقيت فاصطادت سمكا جيدا وسمكا رديئا. هو ذلك الحقل الذي تحدث عنه المسيح، والذي فيه الحنطة وفيه الزوان. ملكوت السماوات هو العذار العشر، بينهن خمس حكيمات وخمس جاهلات، والجاهلات لسنا مؤمنات. أي أن ملكوت السماوات يشمل دائرة الذين يعترفون أنهم من أتباع المسيح، أو يقولون أو يدعون أنهم من أتباع المسيح، وقد اعتمدوا في طفولتهم أو في غير طفولتهم للمسيح. ومن بينهم المؤمن الذي هو فعلا في جسد المسيح، في كنيسة المسيح، وغير المؤمن الذي وإن كان في ملكوت السماوات لكنه الزوان، السمك الرديء من بين العذار الجاهلات، ولا ينتمي إلى كنيسة المسيح وإلى ملكوت الله. لو أننا وضعنا هذا التفسير أمامنا في كلمة الله فستكتشف هذه الحقيقة، وستتضح أمامنا أمور كثيرة. فحين يتحدث المسيح إلى سمعان بطرس الآن بقوله أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، هو لا يتحدث عن أنه أعطاه مفاتيح الكنيسة، أي مفاتيح أن يدخل عضوا إلى جسد المسيح أو أن يخرج عضوا من جسد المسيح. ليس هذا من عمل سمعان أو أي إنسان، هذا عمل روح الله. الروح الله هو الذي يجعلك عضوا في جسد المسيح. لكن مفاتيح ملكوت السماوات التي أعطيت لسمعان بطرس معناها أنه يفتح الباب للناس لكي يقبلوا إلى المسيح، وهذا ما تم فعلا في حياة بطرس، إذ نقرأ في سفر أعمال الرسل في أكثر من مكان. في سفر أعمال الرسل في الأصحاح الثاني مثلا وفي العدد 41 نقرأ أنه في ذلك اليوم، يوم 50، قبلوا كلامه، كلام بطرس، بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس في يوم حلول الروح القدس. وبهذه المناسبة هذا الأحد هو أحد الاحتفال بحلول الروح القدس، 50 يوما انقضت على احتفالنا بقيامة المسيح. في ذلك اليوم استخدم بطرس هذه المفاتيح التي أعطاها المسيح له، وقدم رسالة الخلاص للجموع الحاضرة، لليهود الذين كانوا هناك، فانضم إلى الكنيسة المسيح نحو 3000 نفس. فكان بطرس فعلا الذي فتح هذا المفتاح، بهذا المفتاح باب دخول اليهود إلى الإيمان. وفي سفر أعمال الرسل في الأصحاح العاشر نرى بطرس وقد استخدم هذا المفتاح مرة ثانية، لإدخال الأمم إلى الإيمان ممثلين في كرنيليوس، إذ رأى بطرس تلك الرؤيا وهو على السطح يصلي، الملاءة النازلة من السماء وفيها من كل أنواع الحيوانات، وقال الله له قم وكل، فقال كلا يا رب أنا لم يدخل فمي نجس قط، وقال له الله ما قدسه الله لا تنجسه أنت، وكان الحديث رمزا إلى الأمم. كان بطرس يعتقد أن الأمم من النجسين، لا يمكن أن تقدم لهم رسالة المسيح ولا أن يدخلوا إلى الإيمان بالمسيح. وإذا بالمسيح يعلن له في هذه الرؤية أنه للجميع. وذهب سمعان بطرس واستخدم هذا المفتاح وفتح باب الإيمان، باب دخول الأمم إلى كنيسة المسيح. ونقرأ عن ذلك أيضا في سفر أعمال الرسل الأصحاح العاشر والأصحاح الخامس عشر. كان بطرس أول الذين قدموا الرسالة لليهود فدخلوا إلى الإيمان، وقدموا الرسالة إلى الأمم فدخلوا إلى الإيمان. لكن هذا المفتاح لا يعطي لبطرس ولا لغير بطرس أن يحرم إنسانا أو أن يحكم على إنسان بالهلاك أو بالإيمان. ليس في سلطان سمعان ولا في سلطان أي إنسان أن يحكم على شخص أنه قد آمن أو أن يحرم شخصا من الإيمان. الحديث هنا عن مفتاح تقديم الرسالة للآخرين، فيدخلون إلى ملكوت السماوات يعترفون بإيمانهم بالمسيح، ومن بينهم المؤمن وغير المؤمن. ثم آتي بكم إلى مفاتيح الهاوية والموت التي قرأنا عنها في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الأول والعدد 18. يقول: أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. أيها الإخوة، إن سيدنا الذي تحدثنا عنه أن في يده مفتاح بيت داود الذي يفتح به ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح، يحدد لنا في هذا المقام أن له مفاتيح الهاوية والموت. وبهذا المفتاح قد أغلق الهاوية ولم يعد لها سلطان على المؤمن به، وأغلق الموت ولم يعد للموت سلطان على المؤمنين به. إن سيدنا الذي في يده مفاتيح الهاوية والموت أعلن هذه الحقيقة إذ انتصر على الموت وإذ انتصر على الهاوية، بعدما علق على الصليب ودفن وقام بقوة قادرة محطما بموته ذاك الذي له سلطان الموت، وأمات الموت بموته، أعلن أن في يده مفاتيح الهاوية والموت. فالهاوية فتحت ولم تستطع أن تغلق عليه، والموت مات ولم يستطع أن يمسكه لأنه لم يكن من الممكن أن يمسك به. وإذ انتصر هو على الهاوية والموت ينصرنا نحن على هذين العدوين. في يده مفاتيح الهاوية والموت. أغلق أيها الإخوة، أغلق الهاوية وكلنا خارجا عنها، وليس للهاوية سلطان علينا. يقول المسيح كما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح السادس عشر والعدد الثامن عشر في ذات المقام الذي تحدث فيه إلى سمعان، يقول: على هذه الصخرة، صخرة الإيمان الذي أعلنه سمعان: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. أنا في يدي مفاتيح الهاوية والموت. الهاوية لن تقوى على كنيستي، الجحيم لن يقوى على كنيستي. ما معنى أبواب الجحيم لا تقوى عليها؟ ما معنى الأبواب؟ هذه صورة غريبة. ما معنى أن الباب يقوى أو لا يقوى؟ لعلكم تذكرون، وإن كنتم لا تذكرون فارجعوا معي إلى سفر التثنية في الأصحاح الحادي. اليهود يخرجون إلى القضاة الذين يجلسون عند باب القرية، في سفر التثنية الأصحاح الحادي والعشرين والعدد التاسع عشر ولنبدأ من الثامن عشر، يقول: إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه. كان لكل مدينة ولكل قرية باب، وشيوخ المدينة وقضاتها يجلسون عند الباب، والمتقاضون أو المتخاصمون يأتون إليهم عند الباب يشتكون إليهم. نفس المعنى نجده في سفر التثنية الأصحاح الخامس والعشرين والعدد السابع، إذ يقول: وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل. ولعلنا لازلنا نذكر الباب العالي، حكومة تركيا كانت تسمى الباب العالي. الباب إذن هو المكان الذي يجلس عنده الحاكم القاضي، والباب العالي هو حكومة تركيا. وحين يقول إن أبواب الجحيم لا تقوى على كنيسته، فمعنى ذلك أن قضاة الجحيم، حكام العالم الذين يطبقون مبادئ الجحيم لا يقوون عليه. إن أبواب الجحيم، إن قوات الجحيم، إن حكومات هذا العالم كلها لا تقوى على كنيسته، في يده مفاتيح الهاوية والموت. ولعله حين قال لسمعان بطرس هذه الكلمات كان يعني معنى آخر. سمعان منذ لحظات قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. أجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وكأني بالمسيح يضيف إلى إيمان سمعان إضافة جديدة، يقول له: أنت يا سمعان قد عرفتني واعترفت بي مسيحا ابن الله الحي، دعني أقول لك شيئا آخر. أنا سوف أصلب، لكن أبواب الهاوية لن تقوى علي. سأقوم ثانية، وسأقوم وفي يدي هذا المفتاح الذي به انتصرت على الموت وعلى الهاوية، لكي أنصر كنيستي على الموت وعلى الهاوية. وهنا نستطيع أن نستخدم المعنى أبواب الهاوية. أيها الإخوة، إن سيدنا قد انتصر على الهاوية وانتصر على الموت، وأبواب الهاوية لن تقوى علينا. فإننا وإن متنا فإننا سنقوم ثانية لنلقاه بصورة ممجدة في الهواء، وإن كنا أحياء حين يأتي فسنختطف بصورة ممجدة. وفي هذه الحال وفي تلك، فلا سلطان للموت ولا سلطان للهاوية علينا، لأن مفاتيح الهاوية والموت في يد سيدنا. وآتي أخيرا إلى المفتاح الأخير الذي نقرأ عنه في الأصحاح العشرين من سفر الرؤيا وفي العدد الأول. يقول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الحاوية وسلسلة عظيمة على يده. ماذا صنع؟ فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد أن يحل زمانا يسيرا. إن هذا المفتاح يحدثنا عن ملك المسيح على الأرض مدة 1000 عام. هذا الشيطان الذي يغول في الأرض كما يقول بطرس في رسالته كأسد زائر ملتمسا من يفترسه من يبتلعه، سيأتي يوم، سيأتي هذا اليوم قريبا جدا، سيقيد فيه هذا الشيطان، سيجد الشيطان نفسه مقيدا ومحبوسا ومربوطا لكي يحكم المسيح ذلك الحكم السعيد مدة 1000 عام. وعن هذا الحكم أيها الإخوة نستطيع أن نقرأ في أكثر من مكان. لو أننا مثلا رجعنا إلى نبوات صفانيا في الأصحاح 3 والعددين 14 و15، يقول: ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا إسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم، قد نزع الرب الأقضية عليك، أزال عدوك، ملك إسرائيل الرب في وسطك، لا تنظرين بعد شرا. في هذا الحكم الألفي، الملك الألفي، ستتغير أشياء كثيرة. أولا ذلك الملك الأرضي الذي كان يحلم به ذلك الشعب القديم سيتم له، وسيكون المسيح ملكا عليهم كما قرأنا في صفانيا وكما نقرأ في زكريا الأصحاح 2 والعدد 10. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. لكن ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي سوف يحدث، سوف تتغير كل الأشياء. ولذلك سمي هذا الوقت بأزمنة رد كل شيء. في سفر الأعمال في الأصحاح 3 وفي العدد 21 نقرأ هذه الكلمات: أزمنة رد كل شيء. يقول: الذي ينبغي أن السماء تقبله، والحديث عن المسيح، إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. أي أن المسيح الآن في السماء إلى أن يأتي لأزمنة رد كل شيء، ذلك الحكم الألفي سترد فيه الأشياء إلى ما كان ينبغي أن تكون عليه لولا الخطية. ودعوني أذكركم أن المسيح سيأتي ليختطف الكنيسة، وهذا مجيء لن يراه العالم، سيكتشفون أن المؤمنين قد اختطفوا، وفي فترة يقضيها المؤمنون في المجد في بيت الآب حيث يأخذون الأكاليل ويطرحونها أمام المسيح، تكون هذه الأرض في ضيقة لم تعرف مثيلتها من قبل، ضائقة سياسية واقتصادية ومالية وجوع وكرب، وكل شيء نقرأ عنه في النبوات سيكون في هذه الضيقة، ولعلنا نحس بظلالها وقد كادت أن تتم. حتى حرب الكواكب ما هي إلا تمهيد لما سوف يحدث في هذه الضيقة. وبعد هذه الأعوام 7 سيأتي المسيح مع المختطفين بصورة منظورة للعالم كله لكي يخلص العالم أولا من المعاثر وفاعل الشر، ثم لكي يحكم الحكم الألفي أي لمدة 1000 عام، ويرد فيها كل شيء، أزمنة رد كل شيء. ماذا يرد؟ في سأذكر لكم الشواهد ولكم أن ترجعوا إليها، لأن المقام لا يتسع لذلك، لأن أذكرها تفصيلا. سيرد للوحوش طبيعتها الأليفة التي كانت لها قبل السقوط، وهذا نقرأ عنه في إشعياء 11:6-8، وفي حزقيال 35-25. سيرد المختارين من اليهود إلى الإيمان في أعمال 5:31. سيرد الملك الأرضي لإسرائيل كما قلنا. سيرد البركة للأرض في رومية 8:21. سيرد السلطان للإنسان على الأرض في المزمور 8. سيرد طول العمر بل خلود الأبرار للإنسان في زكريا 8:4-5. سيرد للأجرام قوة لا نعرفها الآن، وهذا نقرأه في إشعياء 30:26. سيرد للعالم سلاما لم يعرفه العالم منذ لحظة السقوط، وسيكون هذا الملك سعيدا ومجيدا. مقيد فيه الشيطان بهذا المفتاح، مفتاح الهاوية. وفي نهاية هذه المدة 1000 سنة بعدها يطرح الشيطان، سيقوم حرب قوية بين المسيح وبين قوات الشر، وبعدها يطرح الشيطان في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ويقف الأشرار أمام الكرسي العرش الأبيض العظيم ليدان كل منهم بحسب أعماله على عدم إيمانه بالمسيح. أما المؤمنون بالمسيح فلا دينونة عليهم، لقد دخلوا بيت الآب بعد الاختطاف، أخذوا الأكاليل، ملكوا مع المسيح في ملكه الألفي على الأرض، وبعد ذلك لا يمكن أن يدانوا. الدينونة أخذت عنهم حين مات المسيح من أجلهم على الصليب. ننحني للصلاة. يا أبانا السماوي، حقا إنه ما لم تسمع به أذن وما لا يخطر على بال إنسان ما أعده الله لنا نحن المحتقر المصدر وغير الموجود. نشكرك يا إلهنا لأننا